بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعافية دامت العافية اجمعين يا اخي. اللهم اخرجنا، اللهم افتح لنا باب رحمتك. قبل الانتقال الى مبحث القطع، مباحث القطع والحجج، يعني الأدلة والأصول العملية، لا بأس بإلقاء نظرة على المنحة التفكيري في علم الأصول. طبعا يعني كيفية التفكير، كيف أفكر أصوليا، أو كيف ينبغي أن أفكر أصوليا بعد هذه السنين الطويلة من علم الأصول ومعالجات الأدلة والآراء والكتب. وجدت أن هناك منحيين أساسيين في التفكير، منحيين في التفكير الأصولي أو كيفية الوصول إلى نتيجة مسألة. المنحى الأول منحى يعالج الآراء ويحاكمها، منحى يعالج الآراء ويحاكمها، وثم يأخذ بناء عليه يأخذ موقفا من المسألة، يأخذ رأيه، يأخذ اتجاه. هذا اتجاه، وهذا الاتجاه متأثر إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية. برأيي المنحى الآخر منحى يرجع إلى جذر المسألة ويأخذ منها، بعد يأخذ من جذر المسألة وبعد ذلك يأتي للآراء ويحاكمها. يعني في منحيين، فإذا كان جذر المسألة شرعيا يرجع إلى الروايات والنصوص، إن كان عقلائيا يرجع إلى بناء العقلاء، إن كان سيرة يرجع إلى سيرة العقلاء، إن كان عقليا يرجع إلى مسألة العقل، وله مجرى. وإذا لم يستطع الإجابة يقول أن هذه مشكلة لا حل لها عندي، أزمة مش عارف يدخلها، إشكال مش عارف يدخلها. بيان هذين المنحيين عليك السلام الله، بيان هذين المنحيين من بالمثال، حتى نعطي أمثلة مثال واضح الفكرة شوي. تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد، هذه مسألة مهمة لها أهميتها في علم الأصول ولها ثمارها الواسعة الكثيرة. هل تتعلق الأحكام بالطباع أو بالأفراد؟ ونعلم أن من ذهب إلى أن الأحكام تتعلق بالطباع نظر إلى أن عندما يطلق الحكم ماذا يتصور؟ يتصور الطبيعة. ومن ذهب إلى أنها تتعلق بالأفراد نظر إلى أن الآثار هي للأفراد والمقاصد تكون تابعة للأفراد للآثار. يعني الشارع الآمر إنما يريد الآثار، لا يريد الأمر لأنه أمر لذاته بل لآثاره. فصارت هالمسألة، يعني حدثت هذه المسألة في علم الأصول، الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. من يقول أنها تتعلق بالطبائع يستدل على هذا الرأي بنحوين. تارة يحاكم الآراء، هذا المنحى الأول، وتارة يحاكم جذر المسألة يرجع إليها، وهذا هو المنحى الثاني. في المنحى الأول يحاكم الآراء فيقول إن تعلق الأمر مثلا، إذا تعلق الأمر يعني الأمر يتعلق إما بالطبائع أو بالأفراد لا ثالث لهما، فإن تعلق الأمر بالفرد فهذا يلزم منه إشكال، وهو أن تعلق الأمر بالفرد إما قبل وجوده وإما بعد وجوده، إن كان قبل وجوده فكيف يتعلق الموجود بالمعدوم؟ وإن كان بعد وجوده يكون من باب تحصيل الحاصل. هذا ولذلك من المحال عقلا تعلق الأمر بالأفراد، وعليه ذهب إلى تعلق الأمر بالطبائع إذ لا ثالث لهما. ويؤخذ على هذا المنحى إن عدم إمكان حل الإشكال، يعني أنت عملت إشكال على تعلق الأمر بالأفراد ولم تستطع الجواب عليه، شو لازم تقول هذا إشكال لا أستطيع الجواب عليه؟ هل أدري مقدار؟ هل أدري أستطيع أكثر منك؟
هذا بقوله
لا أستطيع الإجابة على هذا الإشكال، إشكال مستحق. هكذا المفروض يصير. ليش؟ لأن مجرد إشكال على شيء يبقى احتمال تعلق الأمر بالفرد قائم. في إشكال عليه صح، مرة تنسف من احتمال تعلق الأمر بالفرد من أساسي، هو من أساسه محال، مرة لا في إشكال عليه. فإذا من أساسه الآثار تتعلق آثار من شأن الأفراد، في وجهة نظر فالأمر يتعلق بالفرد لأن الآمر يريد الآثار، ففي وجهة نظر يعني. فإذا طالما الاحتمال قائم، خصوصا إذا كان له مؤيد من ظهور أو بديهة أو حكم عقلي أو غير ذلك، ونعطي مثالا، هذا نوع يعني في منحة تفكير هيك، بينما على المنحة الأول المنحة الثاني شو لازم شو يصير؟ المنحة الثاني راح نشوفه إنه ترجع لجذر المسألة. تعلق الأمر مسألة عقلائية، كيف يأمر العقلاء، كيف يشرع العقلاء، نشوف يعني يتصور شيئا ويعلق الأمر به، وراح نبين هالمنحة والفرق بين التعلق والامتثال، فرق بين الاثنين. فخلنا نعطي مثال على الظهور على وفاق ما عليه الإشكال. الظهور يكون موافقا لما أشكل عليه، ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مسألة رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، فقال يعني إذا زالت الشمس فصلي، صلي أمر فيه هيئة صيغة وفي مادة. طب إذا زالت قيد للهيئة يعني قيد للوجوب، قيد للمادة يعني قيد للواجب للصلاة، لأيهما الزوال؟ قيد للصحة أو قيد للحكم؟ لأن قيد للواجب يعني قيد للصحة، قيد لنفس الفعل، قيد للفعل أو قيد للحكم، أي نوع منه؟ فقال رحمه الله، قال إن بما معناه يعني إن ظاهر اللغة هو الرجوع إلى رجوع القيد إلى الهيئة. وطبعا هو قال اللغة العربية، بس نحن نقول لا، أشمل كل لغات الدنيا، هذه المباحث تشمل كل لغات الأرض، القيد يرجع للهيئة لا للمادة، لأن في كل لغات الأرض في هيئة وفي مادة، بالفارسي بالتركي بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي كله. لكن يوجد إشكال على تعلق الأمر بالهيئة، وهو أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يخصص ولا يقيد. إذن لا يمكن تعلق القيد بالهيئة، وراح يضع على الماء. هذا الدليل الأول عنده كان، وطبعا جاب دليل آخر عقلي مش فذهب إلى تعلق الأمر بالمادة. ليش؟ لأن من المحال أن يتعلق بالهيئة بالبساطة، مع أنه يعترف أنه خلاف ظاهر اللغة. كان المفروض على الشيخ رحمه الله بحسب نظر القاصر والشيخ الأعظم من الأجلاء جدا، كان المفروض أن يعترف بعجزه عن حل الإشكال. ليش؟ لأن الجذر لهذه المسألة، الأساس هذه المسألة مسألة ظهورية لغوية. فشوف الظهور شو بيقول، مش مسألة عقلية أصلا حتى ندخل العقل في هكذا مسألة. ولو كان هناك إشكال عقلي أقول أنا عاش مش عارف رد عليه. من هنا صار عند البعض إشكال أنه لقد أدخلتم الفلسفة في الأصول، أدخلتم الفلسفة في الفقه، وهذا شيء غير سليم، هذا شوه الأصول وهذا شوه الفقه. نقول لا، نعم إدخال الفلسفة في غير محلها إيه، وهذا نوع من إدخال الفلسفة في غير محلها. ليش؟ أدخلت الفلسفة في إرجاع القيد للهيئة صح في الإشكال، لكن لا يجوز لنا أن نتبنى ما عليه ما أنتج عنه الإشكال بالفلسفة. الشق الثاني في مشكلة، يعني أنك تتبنى أن القيد يرجع للمادة لأن هناك إشكالا فلسفيا على رجوع القيد للهيئة، إيه هون مشكلة صح لا تدخل الفلسفة مسألة. ليش؟ لأن المسألة من مسائل الظهورات، أرجع الظهور، وأنت تعرف تعترف أن الظهور هو في خصوص رجوع القيد للهيئة وخلص. فالمفروض أن يعترف بعجز عن حل الإشكال، لا أن يجعل من الإشكال مقدمة لإثبات الطرف الآخر. مفروض يعمل هيك من قبيل مثلا مسألة صحية طبية، أنا أعطي تقرب الموضوع شوي، بتقول والله هيدي يعني هذا الشيء بينفع لضربات القلب مثلا، ولكن في إشكال على الموضوع أنه ضربات القلب متأثرة بالهرمون الفلاني والهرمون الفلاني مش عارف شو، فكيف صار هيك؟ لا أدري. طب إذا في إشكالات منطقية أو فلسفية على رجوع القيد، على رجوع هذا الدواء لضربات القلب، ما مسألة في ضربات القلب أنا لازم أرجع على شو؟ للتجربة، مسألة جذر وتجربة، إما بينفع أو بينفعش تجريبيا. طب ما له معنى بالمسائل التجريبية دخل مسائل عقلية؟ نعم أسمح للعقل أن يشكل في إشكال بيصير إيه صح، ولكن ما برجع في حل المسألة للعقل، برجع للتجربة، لأن هذه المسألة من شؤون الأمور التجريبية، من شؤون الأمور التجربة لا من شؤون العقل. وبهذا المن يعني هل إشكال هذا هو الذي أوقع الفلسفة اليونانية في موقع فيها، وأوقع السفسطائيين اليونان في موقعوا فيه؟ هي مشكلته. كانت أرجع المسألة إلى أساسها، طبيعتها، جذرها، ترتاح، هو هذا الصح.
سيد هوني عفوا، يعني في القضايا الاعتبارية، القضايا الحقيقية، إذا مسائل مثلا فلسفية أو لغوية قد تكون في
بدك ترجع أي مسألة،
بس في قد تكون اعتبارية
أي مسألة، أما أي مسألة مثلا اعتبارية نرجعها للاعتبار، العقلية نرجعها للعقل، المادية نرجعها للمادية، وهنا مجرة. يعني كل شيء رجع إلى 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 طبيعته، إلى نوعية، إلى سنخ. من أي سنخ هذه؟ اعتبار برجع للاعتبار، عقل برجع للعقل، وهنا مجرة. طب برجع للطب، هندسة برجع للهندسة، وهنا مجرة. يعني بعبارة أخرى كل مسألة أعيدها إلى الخانة التي هي فيها. طيب، ولذلك تصدر من بعد الشيخ الأنصاري رحمه الله،
هو ما أول سيد الشيخ الأنصاري لما قال بخلاف الظهور قد يكون لديه تأويل،
لا لا لا، قال ذهب للمادة خلاص، رجع للمادة، قال قيد المادة حتى لو بالنتيجة بعدين جاش. خصوصا أنه أتى من تصدى لحل الإشكال بعده. حل الإشكال. إذا حل الإشكال برجع برجع من جديد، يعني المسألة الاعتبارية صارت عقلية مثلا لا، أو عقلية صارت اعتبارية لا، برجع من الأساس اعتبار اعتبار، والعقل عقل. كشيخ الأخوند وغيره حلينا الموضوع الحمد لله، ونحل موضوع الإشكال بطريقة أو بأخرى. قد يكون بعض الحلول عليه إشكالات كما مثل أخرى. ونعطي مثالا آخر على هذا المنح الأول في التفكير، مثال آخر، مسألة أن الأخبار، الخبر خبر الواحد، وطبعا المسألة مهمة، هل هو مأخوذ على نحو الطريقية أو على نحو السلبية؟ طيب مسألة الأخبار شو طبيعتها؟ عقلائية. الدليل هو العقلاء، لذلك بنشوف الدليل ما هو. قلنا دليل العقلاء، نرجع للعقلاء، السيرة العقلائية. فإذا نرجع نضعها في خانة السيرة العقلائية. إذا كان مسألة عقلية كما قيل نرجع للعقل، إذا كان مسألة روائية نرجع للروايات، إذا كان مسألة قرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نرجع للقرآن. مفروض ترجع لأنت للجذر تبعه.
إلى أكثر من
لا، عم برجع للطبيعة، طبيعتها ما هي غير دليلها الذي يقول بأن القرآن أصبح مسألة شرعية جعلية، جعلت الحجية له. شو أساسه بالضبط؟ من أي سنخ النوع؟ يعني هالمسألة من أي سنخ؟ أذكر هاي مسألة مهمة جدا بعلم الأصول. اجعل المسألة في أي خانة بالضبط، يعني أي، يعني مثلا أنا عندما أبحث، أعطيك مثال مرة بتذكر بتذكر صارت حادثة، كنا عادي اجتماع علمي، قال في بعض الأشخاص عم يسرقوا من العاملين شكله متدين، فصار واحد يقول هذا حرام، إيه لا مش حرام العمل إلى آخره. قلت لنا قبل كل شيء إنه لازم إحنا نعرف بأي خانة الإشكال على أصل الحرمة أو لا، هي المسألة أو لا كيف نعالجها بناء على الحرمة، يعني بدنا نعرف شو يعني عم نحكي. صار الأمور كلها بعضها فاتت صح التعبير. اجعل المسألة من أي نوع من أي سنخ، بلش هيك، هذا الشغل الصحيح. بعد ما تعين من أي نوع سنخ ساعتها بتفوت. من نعطي مثال آخر على ذلك، مسألة أن الأخبار مأخوذة على نحو الطريقية أو الموضوع أو السببية. فإذا قلنا بالطريقية على المنحة الأول شو سؤال وهكذا، إما طريقية أو سببية. طريقية يعني كشف عن واقع، سببية أن تنشئ سبب لإنشاء مصلحة. على الطريقية في إشكالات، إشكالات من قبل تفويت المصلحة، يلزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو التنافي بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، وهذه الإشكالات التي ذكروها. على السببية فإنها توصل إلى التصويب الذي هو باطل إجماعا، على كل مناحيه التصويب باطل إجماعا. فشو بنعمل؟ هذا منحى شو لاحظوا، حاكم الآراء، حاكم الطريقية، حاكم السببية. هذا منحى كيفية التفكير. ذهب فيه الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى اخترع شيء جديد اسمه المصلحة السلوكية. عندما حقيقة أنا أعتقد سبب ذهابه، هذا تحليل لشخصي ما بيقول هو، لكن سبب ذهابه إلى المصلحة السلوكية وابتداعها واختراعها هي أنه عجز عن رد الإشكالات على الطريقية، وعجز عن رد الإشكالات على السببية، طلع من المصلحة السلوكية. هذا منح ونحترمه طبعا بلا شك، بس انا لا اؤيده، شيء اخر، بس احترمه كجلاء من علماء خضراء كبار. وهذا المنح دارج هالايام الى حد كبير للاسف طبعا، هذا رايي يعني. هذا المنح الاول. اذا المنح الاول ماذا يفعل؟ يعني كيف ملخصه؟ ان يذهب الى الاراء والمواقف فيحاكمها، وبناء على المحاكمة يأخذ موقع، يأخذ رأيا، وقد يذهب إلى الرأي الآخر. إذا كان في إشكالات عويصة لم يستطع حلها يذهب إلى الوجه الآخر. أما إذا ما في إشكال خلاص مش يكفي. هذا منح وأنا أحترمه طبعا، هو منح الكبار أجلاء الكبار جدا جدا، لكني أميل إلى المنح الثاني. راح إن شاء الله غدا بإذن الله نبينه، والحمد لله رب العالمين.